الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان والمتوقف على شيء آخر كالتأخير والرؤية على خلاف الوصف. طرح المصنف رضوان الله تعالى عليه فرعا قال أو مسألة قال: المتيقن من المانعين الذين يقولون لا يجوز تصرف غير ذي الخيار في زمن خيار ذي الخيار، هو إذا كان الخيار متحققا فعلا، وأما إذا لم يكن متحققا يعني قد يتحقق وقد لا يتحقق من حيث سببه أو شرطه كما ذكرنا، أو لا أصلا زمان الخيار منفصل عن العاقد، ففي هذه الحالة في هذا الزمان الذي لم يثبت الخيار فعلا لعدم حصول سببه أو لعدم وجود شرطه تحقق شرطه أو لعدم وصول زمانه، هل يجوز لغير ذي الخيار أن يتصرف في العين في تلك المدة أم لا؟ قلنا بأنه انقسم الفقهاء إلى قسمين. القسم الأول قالوا نعم يمنع ذلك. ليش؟ لأن العلة موجودة، كما أنه لو كان الخيار فعليا لا يجوز لغير ذي الخيار أن يتصرف في العين تصرفا متلفا أو ناقلا، لأنه يوجب هذا التصرف إبطال حق ذي الخيار، فهنا أيضا كذلك، لأنه عندما يصل وقت الخيار ويكون الخيار فعليا لم تكن هناك عين نتيجة لجواز تصرف غير ذي الخيار فيها، فلذا لا يجوز لنفس العلة، لأنه الملكية متزلزلة وفي كل آن معرضة لماذا؟ للانفساخ. هذا حجة المانعين، وحجة المجوزين بأنه المقتضي للتصرف موجود وهو الملك، والمانع لم يكن موجودا، فإذا المقتضي موجود والمانع مفقود للتصرف. الشيخ الأنصاري يقول: ويمكن أن نقول بالفرق بين هذه الخيارات التي لم تكن فعلية، تارة عدم فعلية الخيار الآن لعدم تحقق زمانه، مثلا اليوم الثلاثاء أبيعك هذا الكتاب وأقول لي الخيار بشرط أن يكون لي الخيار، نعم، إذا رددت عليك الثمن إلى يوم الجمعة فهو لي، ففي هذه الحالة حتى الآن لا تستطيع أن تتصرف في هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه صحيح خياري لم يكن فعليا الآن، ولكن ماذا هسه هذا ولكن في كل على كل حال يأتي يوم الجمعة، نعم، أو قلت لك أبيعك هذا الكتاب على أن يكون لي الخيار من يوم الجمعة، لا شك ولا ريب سوف يأتي يوم الجمعة. وأما بالنسبة إلى الخيارات الأخرى التي متوقفة على حصول سببها، وحصول سببها اتفاقي أو شرطها، مثل شنو؟ مثل الخيار الثابت بسبب التأخير، نعم، هذا التأخير قد يتحقق وقد لا يتحقق، فهنا يجوز التصرف في الأول لأنه محقق الوجود ومحقق الحدوث، فلذا نقول بأنه لا يجوز له التصرف بالنسبة إلى المانعين. وأما الذي قد يحصل السبب وقد لا يحصل مثل خيار العيب ممكن أن يكون هناك عيب وممكن أن لا يكون هناك عيب زين ففي هذه الحالة يجوز له التصرف أو خيار الرؤية خلاف الوصف قد يكون هذا خلاف الوصف وقد لا يكون إذا لا نستطيع أن نمنع غير ذي الخيار بالتصرف فيما وصل إليه بحجة أنه ماذا قد يتحقق سبب للخيار
زين
لذا لم يقل أحد من الفقهاء بالمنع بالنسبة إلى المعاملة التي يقبض أحدهما العوض إلى أن يأتي بالمعوض والمعوض يتلف لا شك ولا ريب بأنه بمجرد وصول العوض يجوز له ماذا؟
التصرف
التصرف فيه يعني إذا بعتك هذا الكتاب على أن تأتيني بثمن بالثمن بثمن المعين بمجرد أن يصل إليك الكتاب يجوز لك التصرف مع ما ماذا يحتمل أن يتلف الثمن فتكون المعاملة ماذا مفسوخة ولكن لا يمكن التعويل على هذا الاحتمال لمنع جواز التصرف بالنسبة لك وهذا ما يتفق عليه جميع الفقهاء إذن ينبغي كما أنه في المستقبل نحن نختار هذا التفصيل ونقول بأنه تفصيل وجيه بالنسبة إلى جواز التصرف أو عدم جواز التصرف غير بالخيار طبعا هذا كل الكلام على قول المانعين من التصرف وأما نحن فقد أطلقنا الجواز بالنسبة إلى غير ذي الخيار لذا يقول ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان مثل شنو؟ مثل لو جعلت لنفسي خيار بعد أسبوع نعم أو ماذا هذا المثال اللي أنا جبته بأنه إذا رددت عليك الثمن إلى اليوم الجمعة لا قد جاءتي يوم الجمعة ولا أرد عليك الثمن فإذا هنا مو شيء محقق الوجود قد يتحقق وقد لا يتحقق إذا المثال فيه مناقشة ولكن المصداق الأجلى لهذا إذا قلنا بأنه الآن الخيار لم يكن متصلا بالعقد وإنما يثبت بعد أسبوع على كل حال إن الأسبوع سوف يأتي ويحصل لي الخيار زين ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان والمتوقف على شيء آخر كالتأخير نعم خيار التأخير والرؤية على خلاف الوصف لأن ثبوت الحق في الأول معلوم لا شك ولا ريب متحقق فلذا لا يجوز له أن يتصرف الآن وإن لم يحضر زمانه ولكن أي على كل حال يحضر الزمان بخلاف الثاني ولذا لم يقل أحد بالمانع شوف إحنا نستطيع أن نقول بأنه لي الخيار إلى يوم الجمعة أنه الخيار الآن موجود إذا رددت عليك الثمن إلى يوم الجمعة يعني الآن الخيار موجود فإذا المانعين هذا هم يدخل في هذا بأنه الآن أصلا خارج عن ما نحن فيه لأننا جاي نتكلم عن العقد الذي يكون مجردا عن الخيار ولكن سوف يلحقه خيار فهذا اللي أشترط بأنه إذا رددت عليك الثمن في المدة الفلانية ترجع علي المبيع من الآن يبدأ الخيار غاية ما هناك أعين منتهى فإذا لا يجوز التصرف زين لأن ثبوت الحق في الأول معلوم وإن لم يحضر زمانه بخلاف الثاني قد يحصل السبب وقد لا يحصل قد يحصل الشرط وقد
لا يحصل
لا يحصر. ولذا لم يقل أحد بالمنع من التصرف. حتى المانعين، بالنسبة إلى المانعين غير ذي الخيار أن يتصرف في زمن خيار صاحبه، يقولون لذا لم يقل أحد بالمنع من التصرف في أحد العوضين قبل قبض الآخر، من جهة يعني على احتمال كون العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض. أحد يعتني بهذا الاحتمال فيقولون بأنه المستلم للعوض يجوز له أن يتصرف فيه، وسيجيء ما يظهر منه قوة هذا التفصيل. وعلى كل حال فالخيار المتوقف تنجزه فعلا على ظهور أمر كالغبن والعيب والرؤية على خلاف الوصف غير مانع من التصرف بلا خلاف ظاهرا. ليش؟ لأنه ليس لم يكن محقق الحدوث، قد يحدث
وقد لا يحدث.
بعد ذلك يذكر فرعين. الفرع الأول على مبنى المنع، لو قلنا بأن غير ذي الخيار لا يجوز له أن يتصرف بالعين في زمن خيار صاحبه، لا شك ولا ريب إذا كان التصرف متلفا هذا من أجل مصاديق عدم جواز التصرف. ولكن إذا لم يكن التصرف متلفا بالفعل ولكن معرضا للعين، هذا التصرف معرض للعين بأن تفوت عن ذي الخيار، بحيث هذا التصرف يكون سببا لفوات العين عن من له الخيار. يعني مثل شنو مثال لو كانت المبيع أمة فاستولدها، لماذا نقول معرض للتلف؟
استيلاب.
لأنه الوطء لوحده لا يمنع الإرجاع. مثلا على هذا المبنى. ولكن الاستيلاد يجعلها أن تكون أم ولد، فلا يجوز بيعها فتبقى أم ولد إلى أن يموت الأب فتعتق من حصة ولدها. هذا حكم أم الولد. صحيح. لا يجوز بيعها وشراؤها. لماذا قلنا معرض؟ لأنه إذا كانت أم ولد لا شك ولا ريب حكمها حكم التالف، غاية ما هناك لم يكن تلفا عقليا وإنما يكون تلفا شرعيا. صحيح؟ لماذا يعبر عنه معرض للعين للفوات عن ذي الخيار؟ يقول لأن الواط قد يحصل بعده الاستيلاد وقد لا يحصل، وإلا الوطء بحد ذاته لا يمنع من الرد. فلذا يعبر عنه بماذا؟ بالتصرف المعرض للعين للتلف. واضح؟ إذن عندنا فالتصرف لا هو متلف. وتارة يكون التصرف معرضا للعين للتلف. إحنا بحثنا وين؟ في هذا التصرف المعرض للعين للتلف. ما هو حكمه؟ هل يجوز لمن ليس له الخيار
أن يتصرف؟
نعم، لا شك ولا ريب التصرف المتلف لا يجوز، ولكن هذا التصرف المعرض للتلف هل يجوز أم لا؟ يقول انقسم الفقهاء إلى قسمين، البعض مثل العلامة والمحقق الكركي والسيد بن زهرة قالوا بأنه يجوز له أن يتصرف هذا التصرف.
نعم.
حتى وإن قلنا بعدم جواز التصرف المتلف. وكذلك نقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف أنه قال يجوز لغير ذي الخيار أن يتصرف هذا التصرف. الشيخ الأنصاري يقول هذا الذي نسب إلى الشيخ الطوسي خلاف مبنى، لأن مبنى الشيخ الطوسي أنه في زمن الخيار لم تنتقل العين إلى الطرف الثاني، وإنما يتم الانتقال بعد الانتهاء
من زمن الخيار.
من زمن الخيار. فإذا لم تصل الملكية إليه بأي مبرر شرعي يجوز له أن يطأها ويستولدها؟ إذا ما نسب إلى الشيخ الطوسي مخالف لمبنى الشيخ الطوسي. الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في الدروس أراد أن يوجه هذه العبارة أو ما نسب للشيخ الطوسي، قال بأن مراد الشيخ الطوسي أن الواطئ المستولد ليس هو غير ذي الخيار، وإنما هو صاحب الخيار، فتكون المسألة أصلا خارجة عما نحن فيه.
نعم،
لأنه صاحب الخيار
هو الذي وطأ.
فإذا كان صاحب الخيار هو الذي وطأ، من جهته الملكية متحققة. إنما لم تتحقق الملكية بالنسبة إلى من لم يكن له الخيار، فلذا لا ينافي مذهب
مبنى الشيخ
ومبنى الشيخ الطوسي، وإن كانت المسألة بعد بذلك خارج عما نحن فيه. الشيخ المصنف يقول بأنه قال بعض الفقهاء بأن عبارة الشيخ الطوسي آبية عن هذا الحمل، يعني لا تتحمل هذا الحمل الذي حمله الشهيد الأول في الدروس. إذن البعض قال بالجواز، والقول الثاني قالوا بماذا؟ بعدم الجواز، اللي هو شنو؟ اللي منهم العلامة، وظاهر الشهيد الأول في الدروس قال بعدم الجواز. لماذا؟ لنفس العلة التي قلنا بالمنع بالنسبة إلى التصرف المتلف، كما أن التصرف المتلف يوجب بطلان حق الخيار، التصرف المعرض العين للتلف أيضا يكون معرضا له ماذا؟ للإبطال، فلا يجوز. فرعان، هسه نقول الفرع الأول، لا نوصل للفرع. فرعان الأول، لو منع عن التصرف المتلف، لو منعنا، مو منع، أنت شنو عندك؟
منع.
لا، لو منعنا عن التصرف، يعني على هذا المبنى، مبنى المانع، لو منعنا عن التصرف المتلف في زمان الخيار، واضح؟
نعم.
فهل يمنع أو لو منع عن التصرف المتلف في زمان الخيار، يعني لو منع غير ذي الخيار، فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين كوطئ الأمة في زمان الخيار، يعني في زمان خيار صاحبه؟ بناء على أن الاستيلاد مانع من رد العين بالخيار، الواطئ لم يكن مانعا، وإنما الاستيلاد يكون مانعا. قولان للمانعين أكثرهم على الجواز، وخصوا المانع بالتصرف المتلف، وأما التصرف المعرض للتلف لا إشكال فيه، أكثرهم على الجواز كالعلامة في القواعد، والشارح في جامع المقاصد المحقق الكرجي، وحكي عن المبسوط الشيخ الطوسي، والغنية سيد ابن زهرة، والخلاف الشيخ الطوسي. لكن هذا القول بالجواز نقل، لكن لا يلائم ذلك القول بتوقف الملك على انقضاء الخيار كما هو مبنى الشيخ الطوسي. فإذا لم يكن قد دخل في ملك غير ذي الخيار، بأي دليل يجوز له أن يطأ هذه الأمة حتى نقول بجواز هذا الواط؟ نعم، إذا لا يتناسب مع مبنى الشيخ الطوسي كما اعترف به في الإيضاح. المحقق أيضا اعترف بهذا الإشكال، ولذا حمل في الدروس الشهيد الأول تجويز الشيخ للواقع على ما إذا اختص الخيار بالواطئ. نعم، الواطئ له الخيار، لا أنه كما نصور المسألة أن ذا الخيار هو غير الواطئ والواطئ ليس له خيار فتصرف هذا التصرف في زمن خيار صاحبه، لا، وإنما هو في زمن خياره. فإذا كان في زمن صاحب الخيار فهو مالك للعين. إذن من هذه الناحية لا يترتب إشكال على الشيخ الطوسي، ولكن المسألة بعد تكون خارجة عما نحن فيه. لكن قيل إن عبارة المبسوط لا تقبل ذلك التوجيه وذلك الحامل الذي حمله الشهيد الأول. انزين، هؤلاء الذين قالوا بالجواز وظاهر المحكي عن التذكرة وظاهر الدروس المنع عن ذلك، عن التصرف، مو بس التصرف المتلف بل التصرف المعرض للتلف، لكون الوضع معرضا لفوات حق ذي الخيار من العين. الثاني أنه هل يجوز، يعني حصلت معاملة وكان لأحدهما خيار والطرف الثاني لم يكن له خيار، ولنفرض أن المشتري لا خيار له والبائع له الخيار والمبيع كان منزلا، هل يجوز للمشتري الذي هو غير ذي الخيار في زمن خيار صاحبه أن يؤجر هذه الدار أم لا؟ هنا من قسم الفقهاء على قسمين، البعض قال بأنه نعم يجوز له، لماذا؟ لأنه ملكها والناس مسلطون على أموالهم، ما أراد أن يفعل يفعل. والبعض الآخر قال بأنه لا يجوز له التأجير، لأنه سوف يبطل حق صاحب الخيار، لأنه صاحب الخيار سوف يستلم العين مسلوبة المنافع.
نعم.
من ناحية لأنه أجرناها فالعين لابد وأن تكون عند المستأجر، فإذا فسخ ذو الخيار لابد وأن تكون ماذا؟ ترجع العين عند مالكها بعد عند البائع بعد الفسخ. زين، ففي هذه الحالة عين واحدة، المستأجر يقول أريد أن أستوفي منافعها، والفاسخ البائع يقول أريد ما ملكته من العين. نعم، ففي هذه الحالة سوف يحصل تنافي بين الإجارة وبين الفاسخ، وبما أن الفاسخ صحيح فالإجارة تكون باطلة. هذا بالنسبة إلى الإجارة إلى الأجنبي. وأما إذا أجر نفس العين إلى ذي الخيار أو لا إلى فرد أجنبي أو إلى فرد أجنبي ولكن بإذن صاحب الخيار، فهل تجوز هذه الإجارة أم لا؟ إذا أجرها إليه إلى نفس ذي الخيار ثم فسخ، لا شك ولا ريب العين ترجع، وبما أنه هو مستأجر للمنافع يستوفي المنافع، ولكن يجب عليه أن على المشتري أن يدفع له ماذا؟ أجرة المنافع المستوفاة. وأما إذا كانت لشخص آخر وفسخ يستلمها ماذا؟ يستلمها مسلوبة المنافع، إذا قلنا بأن الإجارة صحيحة. فإذا بالنسبة إلى المسألة الثانية، إذا أجرها إلى نفس ذي الخيار أو بإذن ذي الخيار، ففي هذه الحالة لنا أن نقول بأن الإجارة صحيحة. لماذا؟ لأن المنافع تابعة للعين، ولا شك ولا ريب بأن المشتري عندما اشترى هذه الدار ملك هذه الدار، غاية ما هناك طرفه الثاني له الخيار، وهذه الملكية لها استعداد للاستمرار والدوام. بل إذا ملك الإنسان شيئا ولو لمدة قصيرة ولو آنا ما، يجوز له في ذلك الآن أن يستوفي جميع منافعها. أن يستوفي
جميع
منافعها. فإذا استوفاها بالإجارة ثم فسخ ذو الخيار، يستلم العين مسلوبة المنافع. كما لو أجر الدار ثم باعها على شخص آخر، هذا الشخص المشتري لا يخلو حاله من صورتين: إما أن يكون جاهلا بهذه الإجارة فيثبت له الخيار بالفسخ، وإما أن يكون عالما فيجب عليه أن تنتهي مدة الخيار ثم يترتب عليه، ثم تعود يعني إضافة إلى العين المنفعة أيضا ترجع إليه. البعض قال بأنه لا يجوز، لأن مسألتنا يعني بمعنى أن الفسخ يكون موجبا لبطلان الإجارة، فنستكشف بأن الإجارة من الأساس لم تكن صحيحة وتكون باطلة. وقال بأن المسألة نظير الوقف على البطون المتعددة. هسه إذا الواقف أوقف عينا على بطون متعددة، البطن الأول يجوز له أن يستوفي هذه المنافع من هذه العين الموقوفة. إذا أجرها إلى 100 سنة ثم بعد 50 سنة انقرض البطن الأول، البطن الثاني عندما يستلم يقول بأنه هذه 50 سنة التي مرت الإجارة صحيحة، ولكن هذه 50 التي لم تأتي تكون الإجارة بالنسبة إليه باطلة، تكون باطلة.
نعم صحيح.
نعم. لذا يقولون بأن البطن الثاني يستلم الملك مع منافعها من الواقف لا من البطن الأول، حتى تقول بأن البطن الأول استوفى المنافع لمدة 100 سنة. بمجرد ملكية البطن الأول يجوز له أن يستوفي ما دام هو حي، بمجرد زوال البطن الأول تنتفي هذه المنافع، فيأتي البطن الثاني يستلم الملكية والمنافع من من؟
من الواقف
لا من البطن الأول، حتى نقول بأن البطن الأول ماذا؟ قد استوفى المنفعة. فهذا المستشكل يقول هنا أيضا كذلك، أجرها من ليس له الخيار، ولكن بعدين من له الخيار فسخ. ففي هذه الحالة لم يستلم العين من غير ذي الخيار، وإنما ترجع ماذا؟ إلى قبل ملكية المشتري، قبل أن يملكها المشتري. فإذا كانت إلى قبل أن يملكها المشتري إلى المدة التي استوفى المنافع منها صحيحة، وأما بالنسبة إلى استيفاء المنافع التي في المستقبل تكون باطلة. بالنتيجة الإجارة لا تجوز إلا في زمن نفس المشتري. ولو أجر الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟ وجهان: من كونه يعني العين من كونها أحسن، ومن كونها ملكا له. نعم، والناس مسلطون على أموالهم، ومن إبطال هذا التصرف لتسلط الفاسخ على أخذ العين.
صحيح.
إذا الفرض استحقاق المستأجر لتسلمه لأجل استيفاء منفعته، عين واحدة، المستأجر يقول لي والفاسخ يقول لي، فيحصل تنافي بينهم، فيجب علينا أن نقول ببطلان واحد، نقول ببطلان الإجارة.
نعم.
ولو أجره من ذي الخيار، نعم يعني أجره للصاحب الخيار أو بإذن ذي الخيار، ففسخ ذو الخيار لم تبطل الإجارة، لأن المشتري، هذا هو المبنى الأول، لأن المشتري ملك العين ملكية مطلقة مستعدة للدوام، واضح؟ ومن نماء هذا الملك ومنافعه المنفعة الدائمة، صحيح؟ فإذا استوفاها المشتري بالإجارة فلا وجه لرجوعها، أي لرجوع هذه المنافع إلى الفاسخ، بل يعود الملك إليه، أي إلى الفاسخ وهو ذو الخيار، مسلوب المنفعة في مدة الإجارة، كما إذا باعه، يعني إذا باع غير ذي الخيار أو باع المالك العين بعد أن أجرها، يعني له عين أجرها ثم باعها، زين، يتصل إلى المشتري ماذا؟ مسلوبة المنافع. وليس الملك هنا نظير ملك البطن الأول، وكأنه جواب عن إشكال المقدر ذكرناه، وليس الملك هنا نظير ملك البطن الأول من الموقوف عليه، اللي يقولون بأنه إذا كان البطن الأول قد أجر بما هو أكثر من عمره
يبطل
بالنسبة إلى الزائد. يقول وليس الملك هنا نظير ملك البطن الأول من الموقوف عليه، لأن البطن الثاني لا يتلقى الملك من البطن الأول حتى يتلقاه مسلوب المنفعة، حتى تقولون البطن الأول قد استوفاها لمدة 100 سنة، بل يتلقى الملك من الواقف كالبطن الأول الذي كان يتلقى الملك من الواقف. فالملك ينتهي بانتهاء استعداده. إذن هناك قياس هذا الأمر بما نحن فيه، قياس مع الفارق، لأن الفاسخ يستلم الملكية من هذا المشتري الذي ليس له الخيار، الذي أجر العين، لأنه يتملكها من شخص آخر. وصلى الله على